أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأن هناك مشكلة تولدت من أخذ اليقين كركن مقوم للاستصحاب، حيث إن اشتراط أن تكون الحالة السابقة متيقنة أمر ممكن في حد ذاته، إلا أنه تنتج من خلاله مشكلة، وهي أنه لو ثبتت الحالة السابقة بأمارة وخبر ثقة أو بينة فمن الواضح جدا أن لا خبر الثقة ولا البينة يفيد القطع بالحدوث بالحالة السابقة، يعني يفيد القطع بحدوث الحالة السابقة، غاية ما يفيدان الظن بالحالة السابقة. فبناء على ركنية اليقين بالحالة السابقة فلا يمكن إجراء الاستصحاب حينئذ، مع أنهم الجميع يعني من يقول بحجية الاستصحاب يقول بجريان الاستصحاب في مولد قيام الأمارة على أو البينة على الحالة السابقة. قلنا بأن الأعلام تصدوا للإجابة ولحل هذه المشكلة، وقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أجوبة عن هذه المشكلة، وتبين من خلال عرضها ومناقشتها أنه لا يوجد ولا واحد من هذه الأجوبة ومن هذه الحلول بتاتي. ومن هنا قلنا أمس بأنه حينئذ تصدى الشهيد الصدر رحمه الله بنفسه ليحل المشكلة، طالما أن الأجوبة لم تكن كافية لحل المشكلة. ومن هنا قال أن التحقيق حينئذ في حل المشكلة هو أن نعالج القضية من ناحية أخرى، لا من تلك الحيثيات والنواحي التي عالجها العلم، وذلك بأن نقول أن هذه الأمارة المدعى قيامها في المقام على الحالة السابقة طارة تعالج شبهة موضوعية وأخرى تعالج شبهة حكمية. فلو كانت الأمارة قائمة على موضوع جزئي فحينئذ هذه شبهة موضوعية، وإن كانت قائمة على موضوع كلي فحينئذ المعالجة سوف تكون على نحو شبهة الحكمية. وعلى كلا التقديرين طارة يكون الشك في البقاء من قبيل شبهة موضوعية وأخرى يكون من قبيل الشبهة الحكمية. فمن هنا سوف ينتج عندنا أربع صور لا بد من دراستها لنرى أنه هل يمكن جريان الاستصحاب في هذه الصور، مع أن الذي قام على حدوث الحالة السابقة ليس هو ما يفيد القطع، إنما يفيد الظن كخبر الثقة والبين. نعم، الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول أنه هذه المسائل لا يجري فيها الاستصحاب الذي يراد، الذي يولد المشكلة، عليكم السلام، الذي يولد المشكلة، ولكن يوجد مجال لجريان الاستصحاب في مورد قيام الأمارة، وليس مع كوننا نشترط اليقين بالحالة السابقة. الصورة الأولى هي أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية، يعني رح يصير عندنا نحن أربع صور بلحاظ الأمارة وبلحاظ الشك. يرحمه عندي بلحاظ معالجة الأمارة وبلحاظ الشك عندنا أربع الأولى أمارة تعالج الشبهة الموضوعية والشك ماذا الشك سوف يكون برحارة شبهة موضوعية أيضا. الثانية عندنا أمارة تعالج الشبهة فالبعض الشبهة مش في الدولة الشبهة شبهة حكمية والشك برحال شبهة موضوعية. الثالثة هنا الثانية الثالثة أمارة تعالج شبهة موضوعية والشك برحاض شبهة حكمية. الرابعة أمارة تعالج شبهة حكمية والشك برحاض شبهة حكمية. هذه هي الصور. برحاض الصورة الأولى كما لو قامت عندنا الأمارة مثلا قامت أمارة أمارة على ماذا؟ على نجاسة ثوب في الساعة الأولى. صار عندنا شك في الساعة الثانية في ماذا؟ في طلوع المطهر. شك في طلوع المطهر في الساعة الثالثة. هنا لا إشكال ولا ريب أن بقاء النجاسة لا يستصحب. لماذا؟ لأن المفروض أنه لا يقين صوت لا يوجد عندي يقين بالحدود عندي ظن بالحدود فهذا يقول الاستصحاب ليش؟ هنا شيء الفضل يقول نحن ماذا نريد من الاستصحاب الأول؟ خلينا نعبر عنه الاستصحاب الأول الاستصحاب العام الذي هو مورد الإشكال. الاستصحاب العام طبعا الاستصحاب العام يعني الذي اليقين بالحالة السابقة ركن مقوم فيه. هذا لماذا لا يجري؟ لا يجري في المقام إذ لا يقين بالحالة السابقة عندي أمارة عندي ظن. يقول ما الغاية في نذر الاستصحاب العام؟ هو الحكم ببقاء نجاسة الثوب. صحيح؟ يكون نحن نستطيع أن نثبت الغرض والهدف من الاستصحاب العام بواسطة استصحاب بديل على شكلين. الشكل الأول أن نأتي ونقول هكذا يوجد عندي أمارة على نجاسة الثوب صحيح وعندي شك في طلوع مطهر. يقول نجاسة الثوب في هذه الحالة موضوع حكم مركب من ماذا؟ من موضوع أو موضوعها أو البقاء يعني البقاء الحكم بالبقاء على النجاسة مركب له موضوع مركب من جزئين. فهذا الحكم ببقاء النجاسة موضوعه ما هو؟ واحد ملقط يعني عروض النجاسة واحد اثنين عدد طلوع
على طرق المظاهر، صحيح؟ فيقول أما الجزء الأول فقد ثبت بالأمارة، وماذا قال الشارع؟ صدق عابد. فبواسطة بواسطة حجية الأمارة، يعني أن الشارع عبدنا بالأمارة، نثبت أن هناك ماذا؟ نجاة. يبقى عندي أنه الجزء الثاني. الجزء الثاني كيف الحالة؟ كيف نثبته؟ عليكم السلام ورحمة الله. كيف نثبته؟ يقول قبل الساعة الأولى هل كانت تعرضت على المطهر؟ نعم، هذا قبل الساعة الأولى فقط الأمارة شهدت على نجاة الثوب، ولم يكن هناك عروض للمطهر. ففي الساعة الأولى لم يكن، كان عندي عدم طلوع المطهر موجود. في الساعة الثانية أشك في عروض المطهر، في طلوع المطهر، يقين صادق وشك لاحق، فنجري الاستصحاب. فهذا يثبت بالأمارة وهذا يثبت بالاستصحاب. فنضم الركنين، يعني نضم الجزئين، فيثبت الموضوع، ثبت الموضوع فيثبت الحكم. فصار عندي النتيجة أن هناك حكم ببقاء نجاة الثوب بواسطة الاستصحاب، لكن ليس هو الاستصحاب العام. فأثبتنا نحن الغرض والنتيجة من جريان الاستصحاب العام الذي يشكل في جريانه من خلال استصحاب بديل. هذا شكل، ويوجد عندي شكل آخر. هذا الشكل الآخر جدا لطيف، طبعا مبني على مسألة، هذه المسألة سيأتي الحديث عنها وتقدمت في الحلقة الثانية، لذلك بنى عليها. يقول الشهيد الصدر ويوجد عندي، هذا يعبر عنه بالاستصحاب الموضوعي، فلذلك هنا بالاستصحاب الموضوعي. لماذا؟ لأن الشك في طلوع المطهر، وطلوع المطهر هنا في هذه الحالة هو موضوع للحكم بالطهارة أو للحكم بالنجاة على عدم أو نفس الطلوع. فيكون بالشكل الأول هو استصحاب موضوعي. الأمر الثاني، الشكل، يعني الشكل الثاني لجريان الاستصحاب، يقول الأمارة حجة في لوازمها العقلية فضلا عن الشرعية، يعني حجة في لوازمها العقلية والشرعية، على عكس الأصل كما سيأتي أنه ليس حجة إلا في لوازمه الشرعية. الأمارة على ماذا قامت في الساعة الأولى؟ على الساعة الأولى على نجاة الثوب. لازم نجاة الثوب ما هو؟
بقاء
النجاة إلى زمان عروض المطهر. في الساعة الثانية ماذا حدث عندي؟ شك في عروض في طلوع المطهر. فحينئذ في هذه الحالة عندما أخبرت الأمارة أو شهدت البينة بنجاة الثوب، فإنها كما أخبرت على نحو المدلول المطابق بحصول المراعاة، أيضا أخبرت، لأن حجة في لوازمها، أخبرت على نحو المدلول الالتزامي ببقاء النجاة إلى زمان عروض المطهر. فنحن ماذا شككنا؟ شككنا في عروض المطهر، فالمفروض أنه شك في بقاء النجاة. صار عندي شك في بقاء النجاة بعد عروض المطهر، يقين صادق، ولو كان بواسطة تعب الشارع، يقين صادق ببقاء النجاة، شك لاحق. طبعا وين؟ في الساعة الثانية. في الساعة الثانية شك لاحق بماذا؟ بارتفاع من النجاة للشك في طلوع المطهر، يقين صادق شك لاحق، فاستصحب من استصحاب خاص لبقاء النجاسة. فاستطاعت أن أصل إلى نفس النتيجة التي كانت مرجوة من جريان الاستصحاب العام الذي أشكل على جريانه لعدم اليقين بالحالة السابقة، إما بواسطة الاستصحاب الموضوعي وإما بواسطة الاستصحاب الثاني الذي يمكن نحن أن نسميه بالاستصحاب الحكمي، إذ استصحبنا ماذا؟ الحكم ببقاء المجاز. ولم نعبر عنه هذا لأنه سيأتي إشكال أنه هل يوجد طبعا مسألة مستقلة أنه هل يجري الاستصحاب في شبهات حكمية أم أنه مختص بشبهات الموضوعية. يعني قبل أن نحقق المسألة لا نعبر عنه أنه استصحاب حكمي، ولكن هو استصحاب حكمي في المقام إذ أننا نستصحب الحكم ببقاء النجاسة. فبالتالي في هذه الحالة جرى الاستصحاب على شكلين مختلفين، ففي هذه الحالة صحيح الإشكال الذي طرح في المقام وأنه أنتم تشترطون الحال يقين بالحالة السابقة ومع قيام الأمانة لا يقين بالحالة السابقة فلا يجري الاستصحاب، هذا لا يعني رفع اليد مطلقا عن الاستصحاب، وبالتالي لا بد من التماس دليل آخر إذا كان، وإلا سوف نلجأ إلى إنكار نية اليقين السابق كما فعل الأمر. يقول الشيخ الفضل لا ليس بالضروري أن ننكر نية اليقين السابق لعدم إمكان جريان الاستصحاب في هذا المورد، إذ يمكن التعويض عنه وإيجاد استصحاب بديل يحقق لنا نفس الغاية والغرض التي كانت مرجوة من الاستصحاب العام. ولكن هذا في الحقيقة ما معنى؟ هذا في الحقيقة الشهيد الصدر ماذا يريد أن يقول؟ يريد الشهيد الصدر أن يقول هذه المشكلة التي نشأت حلها يوجد لها حل، وهي أننا لا ننكر مباشرة ركنية اليقين. لماذا ننكرها؟ طالما أننا قادرين على أن نوجد بديل. لماذا؟ للحالة السابقة التي قامت الأمارة عليها، هذه الحالة السابقة متيقنة، إما تيقنا وجدانيا وإما تيقنا تعبديا. ففي هذه الحالة لا نرفع اليد عن هذه التعبدية.
هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. أما الصورة الثانية وهي التي تعالج الأمارة، نحن عبرنا الصورة الثانية شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية. شبهة حكمية مثلنا لها أمس، كما لو شهدت الأمارة بنجاسة الماء المتغير، ما قالت هذا الماء الماء الكلي،
الصورة الأولى انتهينا فمثاله الأمارة أمارة قامت على ماذا؟ على نجاسة الماء طبعا الكلي وليس خصوص الماء المشخص بالخارج، نجاسة الماء بالتغير. الشك على أي نحو صار؟ قلنا نحو الشبهة الموضوعية صحيح؟
الصورة الثانية حتى لا يصير في عنا فقط شك في نحو الشبهة الموضوعية لأنه راح يصير فيهم ربط. وشك في ماذا؟
شك في بقاء التغير، بقاء التغير هذا أيضا شك عن نحو الشبهة الموضوعية، إذ نعلم أنه لو زال التغير لحكمنا بالطهارة، ولكن شك في بقاء التغير، هل التغير باقي أو ارتفع التغير؟ فهنا شك عن نحو الشبهة الموضوعية. هنا في هذه الحالة الاستصحاب العام أيضا لا يجري، لماذا؟ إذ لا يوجد عندي يقين بالحالة السابقة وهي القطع واليقين بنجاسة الماء المتغير، عندي ظن، والظن في هذا الحال مخالف لركنية اليقين، فبالتالي لا يجري الاستصحاب العام. نأتي ونقول نفس الكلام، السورة الأولى والسورة الثانية لا يوجد فرق. فنأتي ونقول ما هو الغاية والغرض من جريان الاستصحاب العام؟ ماذا نريد أن نثبت؟ نثبت نجاسة الماء، بقاء نجاسة الماء المتغير. هذا هو الهدف، يعني الغاية إثبات بقاء نجاسة الماء المتغير. نأتي إلى بقاء نجاسة الماء المتغير، هذا حكم موضوعه مما تركب نجاسة وتغير. نجاسة ماء يعني ملاقات النجاسة زائد بقاء التغير، بقاء التغير إلى زمان طلوع المطهر. هنا في هذه الحالة نجاسة الماء من الذي أثبتها لنا؟ الأمارة. صحيح، أمارة قامت على نجاسة الماء بالتغير. نجاسة الماء في المراقات فقط ثبتت بالأمارة. بقاء التغير لزمن طلوع المطهر، نحن سابقا ماذا قلنا؟ التغير موجود صحيح، فنشك في عروض عدمه، يعني في زوال التغير. فإذا شهدنا في زوال التغير مع العلم بثبوت التغير في رتبة سابقة، فحينئذ بالاستصحاب نثبت ماذا؟ بقاء التغير، أو نفس بقاء التغير. فحينئذ في هذه الحالة صار عندي الموضوع ثبت بكلا جزئين، نجاسة مع بقاء التغير، فثبت ماذا؟ ثبت بقاء نجاسة الماء بالتغير على نفس الطريقة. وأيضا نفس الشيء بالنسبة للشكل الثاني، الأمارة أخبرتنا ببقاء نجاسة الماء المتغير، فهي أخبرت بالملاقات كما أنها أخبرت بماذا؟ ببقاء هذا التغير إلى أن يطرق المطهر. ونحن في هذه الحالة ماذا نشك؟ نشك بطرق المطهر، فنستصحب على طرق المطهر. فبالتالي في هذه الحالة استطعنا أن نثبت بقاء نجاسة الماء المتغير بكلا بلا حاجة إلى استصحاب العام، وبالتالي نحن الفعاليات عن اليقين بالحالة السابقة، بل بقينا مؤمنين باليقين بالحالة السابقة. خلينا نقرأ هذا المقدار قبل الدخول في الحالة الثالثة. يقول: والتحقيق أن يقال إن الإمارة أو الأمارة تارة تعالج شبهة موضوعية كالأمارة الدالة على نجاسة الثوب، وأخرى تعالج شبهة حكمية كالأمارة الدالة على ماء متغير. وعلى تقديرين، يعني وعلى كلا التقديرين، تارة ينشأ الشك في البقاء من شبهة موضوعية، كما إذا شك في غسل الثوب أو في زوال التغير، وأخرى ينشأ من شبهة حكمية، كما إذا شك في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف، هذه الحالة ستأتي إن شاء الله، أو في ارتفاع النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه. فبناء على هذا، صورتان من القسم الأول بلحاظ الأمارة وصورتان بلحاظ الشك، فيصير عندي أربع صور. فهناك إذن أربع صور: الأولى أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية، ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية أيضا، فكلا الأمرين شبهة موضوعية. كما إذا أخبرت الأمارة بتنجس الثوب وشك في طرو المطهر، هنا طرو المطهر في هذه الحالة المطهر الشرعي كما سيأتي أيضا تعبير عنه،
بالمطهر الشرعي أو بالمطهر الواقعي. وفي مثل ذلك هنا ماذا قال؟ لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية. لماذا؟ إذ النجاسة الواقعية لا يقين بحدوثها، إذ الأمارة هي التي قالت لي بحدوثها، والأمارة لا تفيد القطع، لا تفيد إلا الظن. فمع ركنية اليقين لا يجري الاستصحاب الذي عبرنا عنه استصحاب العام، ليرد الإشكال القائل بأنه لا يقين بحدوثها، بحدوث ما النجاسة الواقعية، بل يمكن إجراء الاستصحاب بأحد وجهين آخرين. فهنا في هذه الحالة رفعنا اليد عن الاستصحاب، عن أصل جريان الاستصحاب، وهذا التزام بركنية اليقين بالحالة السابقة، وهذا لكن يوجد طريق لحل المشكلة من ناحية إيجاد بديل وعوض عن ذلك الاستصحاب الذي لا يجري في المقام، بل يمكن إجراء الاستصحاب بأحد وجهين آخرين. الأول أن نجري الاستصحاب الموضوعي، إذ يوجد عندي استصحاب موضوعي واستصحاب حكمي واستصحاب موضوع لحكم، كاستصحاب مثلا نجاسة الثوب أو استصحاب طهارة الثوب باعتبار أنه موضوع لجواز الصلاة أو موضوع للوضوء وجواز الشرب. أن نجري الاستصحاب الموضوعي، كيف؟ فنستصحب عدم غسل الثوب بالماء، يعني الذي هو في هذه الحالة عدم تحقق المطهر، فيكون حينئذ الغرض من الاستصحاب العام هو إثبات بقاء تنجس الثوب، وهو ممكن من أي ناحية؟ باستصحاب عدم غسل الثوب بلا حاجة إلى الاستصحاب العام حتى نواجه مشكلة كيف عدم حصول اليقين. كيف؟ ومن الواضح أن نجاسة الثوب، هذا الحكم موضوعه ما هو؟ مترتب شرعا على موضوع مركب من جزئين، أحدهما ملاقاته ملاقات الثوب للنجس، وهذا قد أخبرتنا به الأمر، والآخر عدم طرو الغسل عليه، عدم طرو المطهر عليه. والأول ثابت بالأمارة والثاني بالاستصحاب. لماذا أجرينا الاستصحاب؟ يقول لأنه يوجد عندي يقين سابق وشك لاحق. يقين بماذا؟ يقين بعدم طرو الغسل عليه في الساعة الأولى، لأن أركانه أركان الاستصحاب فيه متوفرة بما فيها اليقين بالحدوث، وذلك لأننا نقطع ونتيقن في الساعة الأولى بعدم طرو الغسل عليه، وفي الساعة الثانية نشك في ماذا؟ في طرو الغسل، فيترتب على ذلك بقاء النجاسة شرعا. أي حينئذ طبعا يوجد مقدمة مطوية، وهي أنه بعد تحقق كلا جزئي الموضوع يثبت الحكم، وهو بقاء نجاسة الثوب شرعان. فوصلنا إلى نفس النتيجة التي كنا نريد أن نصل إليها من جريان الاستصحاب للنجاسة الواقعية. هذا الشكل الأول. الوجه الثاني أو الشكل الثاني أن الأمارة تدل على حدوث النجاسة في الثوب، هذا نحو المدلول المطابقي، وتدل أيضا بالالتزام على بقائها ما لم يغسل، أي أن النجاسة باقية إلى الأبد إلا أن يعرض وأن يطرح المطهر. لماذا؟ لأن هنا في هذه الحالة تدل أيضا بالالتزام على بقائها ما لم يغسل، لأننا نعلم بالملازمة بين الحدوث والبقاء ما لم يغسل، هذه الملازمة التي منشأها حجية الأمارة في لوازمها، إذ بعد أن أخبرت الأمارة بحدوث النجاسة فقد أخبرت أيضا عن نحو الالتزام ببقاء هذه النجاسة إلى أن يطرق المطهر. فما يدل على الأول بالمطابقة أي على حصول النجاسة يدل بالالتزام على الثاني بالالتزام أي على بقاء النجاسة إلى أن يطرق المطهر. ومقتضى دليل حجية الأمارة التعبد بمقدار ما تدل عليه بالمطابقة وبالالتزام، فحينئذ إذ أن الأمارة كما قلنا حجة في لوازمها. الآن فإذا شك في طرو الغسل مع العلم السابق، منشأ العلم السابق ما هو؟ الملازمة، منشأ العلم السابق هو الملازمة، إذ نعلم بالملازمة ما بين الحدوث والبقاء ما لم يعرض المطهر. فعندي يقين بماذا؟ يقين بالبقاء ما لم يعرض المطهر، وأنا شككت في عروض المطهر، فأستصحب ماذا؟ اليقين السابق بالبقاء. فلذلك يقول: فإذا شك في طرو الغسل والمطهر كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء، إذ البقاء ماذا؟ مغير. البقاء مغير بطرو الغسل، فأنا شككت في حصول الغاية، فلذلك كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء الثابت بدليل الحجية، فيستصحب ماذا؟ البقاء التعبدي بعد الشك في طرو الغسل، يعني بعد الشك في انتهاء الأمد، فيستصحب لأنه أي التعبد ببقاء النجاسة عند شك في طرو المطهر معلوم حدوثا ومشكوك بقاء. وبالتالي في هذه الحال استطعنا أن نثبت بقاء نجاسة الثوب من دون حاجة إلى الاستصحاب العام الذي هو مراد في استصحاب النجاسة الواقعية للثوب. هذه الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية أن تعالج الأمارة شبهة حكمية، ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير هذا شبهة حكمية، إذ لا شك في نجاسة الماء الجزئي إذا تغير، فلذلك دلت على نجاسة الماء كلي الماء بالتغير. وشك في بقاء التغير هذا نحو الشبهة الموضوعية. وهنا يجري نفس الوجهين السابقين، حيث يمكن استصحاب التغير. لماذا؟ استصحاب التغير كجزء الثاني لموضوع النجاسة، إذ أننا في هذه الحالة يوجد عندنا نجاسة، وما هو؟ نجاسة الماء المتغير. أما نجاسة الماء فقد ثبتت كما قلنا، نجاسة الماء المتغير قد ثبتت بالأمارة، وبقاء هذا النجس إلى زمن طرو المطهر، فحينئذ نقول في هذه الحالة أما قضية التغير فقد كانت ثابتة سابقا وأشك في ارتفاعها فأستصحب هذا التغير. إذا قال حيث يمكن استصحاب التغير، هذا إشارة للشكل الأول، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيات بارتفاع التغير، إذ كنا نعلم من خلال إخبار الأمارة وشهادة الأمارة بنجاسة الماء المتغير وببقاء هذه النجاسة إلى زمن طرو المطهر، فحينئذ نشك في البقاء، فمع طبعا مع طرو التغير مع الشك في التغير يعني شك في انتهاء الأمد، فنستصحب ما ثبت بالتعبد في ظرف الشك، فيثبت حينئذ عندي ماذا؟ بقاء التغير وعدم طرو المغسل المطهر، فبالتالي في هذه الحال تثبت عندي النجاسة الواقعية لهذا الماء المتغير. لذلك يقول: ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية. لماذا عبر الظاهرية؟ باعتبار الملازمة، إذ الأمارة كما أخبرت عن نجاسة الماء المتغير أخبرت أيضا عن بقاء هذه النجاسة واستمرارها إلى زمان عروض المطهر المغيات بارتفاع التغير، الشك في حصول غايتها وهي ارتفاع التغير، التغير حاصل سابقا يقينا ونشك في ارتفاعه ونستصحب عدم التغير. طبعا نستصحب في هذه الحالة، يعني صار عندي نستصحب بقاء النجاسة المغيات. لماذا؟ المغيات بارتفاع التغير. لماذا نستصحبها؟ إذ الشك في التغير شك في ارتفاع، يعني في حصول غاية النجاسة، يعني في ارتفاع النجاسة، فهذا يقين صادق ببقاء النجاسة بحدوث النجاسة وشك لاحق فيها فنستصحبها. هذا بالنسبة للصورة الثانية. وأما الصورة الثالثة هي أن تعالج الأمارة، نحن ذكرنا تعالج شبهة موضوعية، شبهة موضوعية ويكون الشك في شبهة حكمية. مثاله يقول: كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الثوب، هذا شبهة موضوعية. الشبهة الحكمية، الشك بلحاظ الشبهة الحكمية هو نشك في بقائها، يعني عندما يغسل هذا الإنسان ويطهر هذا الثوب بماء مضاف، هنا هو يعلم يقينا بماذا؟ بأن هذه النجاسة تطهر بالماء المطلق، إلا أن شكه الآن في المطهرية وارتفاع النجاسة فيما لو غسل بالمطهر بالماء المضاف، فحينئذ شك في أمر كلي، يعني شك في الذي يؤدي إلى الشك في الحكم. هنا في هذه الحال خلينا نأخذ الشيء،
أمارة نجاسة الثوب، هنا شك في ماذا؟ في ارتفاع النجاسة لذلك المضاف. هنا هل يمكن جريان الاستصحاب العام؟ لا يمكن. لماذا؟ للنجاسة الواقعية. إذ عندي ظن بحدوث النجاسة ولا يوجد عندي يقين فلا تصح. هل يمكن إجراء كلا الاستصحابين، الاستصحاب الموضوعي والاستصحاب الحكمي؟ يقول الشهيد الصادق: أما بالنسبة للاستصحاب الموضوعي فلا يمكن. لماذا؟ لأننا هكذا نحن كنا نقول: بقاء يرحمه الله نجاسة الثوب مركب من ماذا؟ من ملاحظات للنجاسة، زائد على العروض المطهر، عدم عروض المطهر الشرعي أو الواقعي حسب ذلك. نحن هنا في هذه الحالة هذا معلوم، إما أن يكون معلوم الارتفاع أو معلوم البقاء. لماذا؟ لأننا لا نشك في حصول الغسل، بل الغسل قد تحقق، لا يتأمر بماذا؟ بماء مضاف. فإن كان المطهر الشرعي هو الماء المضاف الأعم، هو الأعم من الماء المطلق والماء المضاف، فيقينا قد ارتفعت النجاسة. وإن كان المطهر الشرعي هو حصول الماء المضاف فيقينا هو باطل، فلا يوجد عندي شك بلحاظ البقاء. وإن كان يوجد عندي شك بلحاظ الحدوث صحيح، عندي يقين بلحاظ الحدوث صحيح إذا الملاقات تحققت يقينا، ولكن في هذه الحال عروض المطهر، أنا الآن عندما طهرت الماء المضاف ليس شك في عروض المطهر، إذ أنا لا أعلم أن المطهر هو الماء المضاف مضافا إلى المطلق أم أن خصوص المطلق، فيدور أمرهما بينما هو مقطوع الارتفاع أو مقطوع البقاء، فلا يجب الاستصحاب الموضوعي. ولكن هل يجب الاستصحاب الثاني بشكل الثاني؟ نعم، إذ أن الأمارة بماذا أخبرت؟ أخبرت بنجاسة الثوب عن نحو المدود المطابقي وعن نحو المدود الالتزامي، قالت أن هذا النجاسة باقية إلى زمان عروض المطهر الشرعي أو المطهر الواقعي. أنا في هذه الحالة بعد أن غسلت بالماء المضاف، هذا شك في ماذا؟ في عروض المطهر الشرعي. إذ هل المطهر الشرعي عام وشامل للماء المضاف كما أنه يشمل الماء المطلق أو أنه فقط مختص بالماء المطلق؟ فنتيجة هذا التردد صار عندي شك في عروض المطهر الشرعي، يقين صادق بماذا؟ ببقاء هذه النجاسة إلى زمان عروض المطهر الشرعي. بعد الغسل بالمضاف شك في عروض الماء المطهر الشرعي، فبالتالي في هذه الحالة أستصحب على عروض المطهر الشرعي، يعني أستصحب بقاء النجاسة التي كانت ثابتة صادقة.
فلذلك يقول في هذه السورة الثالثة أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الثوب موضوعية وشك في بقائها عند الغسل بالماء المضاف. في هذه السورة يتعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي، يعني الذي هو نحو الأول. لماذا؟ إذ لا شك في وقوع الغسل. نحن ماذا قلنا؟ في عروض المطهر، في عروض الغسل، يعني هنا عروض الغسل لا شك في عروض الغسل بالماء المضاف، إذ لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاف على فرض أن يكون المطهر الشرعي عام، ولا شك في عدم وقوع الغسل بالماء المطلق، واضح؟ على فرض أن يكون المطهر في هذه الحالة هو خصوص الماء المطلق. فالمطهر الشرعي إن كان هو الماء المطلق فهو مما يقطع بعدم حصوله، فلا معنى لإجراء الاستصحاب إذ لا شك في البقاء. ولا شك في البقاء. وإذا كان هو الأعم، يعني المائع الأعم من المطلق والمضاف، فيقينا قد تحقق، فلا شك في الغسل. فبالتالي في هذه الحالة الاستصحاب الموضوعي لا معنى لجريانه. نعم، النحو الثاني يجري، ولكن يمكن إجراء الاستصحاب على الوجه الثاني، وهو أن نأخذ بمبنى القائل بأن الأمارة حجة في لوازمها، لأن الأمارة المخبرة عن نجاسة الثوب عن نحو المدلول الطابق تخبر التزاما عن بقاء هذه النجاسة إلى زمان حصول المطهر الواقعي، ما لم يحصل المطهر الواقعي. وعلى هذا الأساس يكون التعبد الثابت على وفقها بدليل الحجية، ما معنى؟ أن النجاسة باقية إلى زمان حصول المطهر الواقعي، فبغسلنا بالماء المضاف هذا شك في حصول المطهر الواقعي، فنستصحب تلك النجاسة التي كانت مغيات بعروض المطهر الواقعي. وعلى هذا الأساس يكون التعبد الثابت على وفقها بدليل الحجية تعبدا مغيا بالمطهر الواقعي أيضا، فالتردد في حصول المطهر الواقعي ولو عن نحو شبه موضوعية أنه هل هذا يطهر أو لا يطهر، يسبب الشك في بقاء ذلك التعبد، أي التعبد ببقاء النجاسة وبثبوت النجاسة ظاهرا. المستفاد من دليل الحجية والذي هو متيقن حدوثان بواسطة العلم بالملازمة فيجري فيه الاستصحاب، فنجري استصحاب التعبد ببقاء النجاسة، وهذه نفس النتيجة التي كنا نرومها بالنسبة للاستصحاب النجاسة الواقعية، الذي قلنا أن هذا الاستصحاب لا يجري إذ لا يقيم بحدوث الحالة السابقة. الحالة الرابعة هي نفس الحالة، أي عكس الحالة الأولى. الحالة الأولى كانت عندنا الأمارة عن نحو الشبهة الموضوعية والشك منشأه شبهة موضوعية، الآن الأمارة تعالج شبهة حكمية والشك بلحاظ شبهة موضوعية شبهة حكمية أيضا. هذا المثال مثل له كما مثل له شهيد الصدر، مثل له أيضا من تعرض لهذا المبحث، أنه عندي متنجس وليس نجس، يعني عندي متنجس بنجاسة، هذا نفرضها أولا، يد خلينا نعبر يد تنجست بالبول، ثم بعد ذلك ثوب لاقى هذه اليد المتنجسة، لذلك هو ماذا يقول؟ يقول أن تعالج شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية أيضا. كيف؟ كما إذا دلت الأمارة على تنجس الثوب هذا هنا بملاقاة المتنجس لا بملاقاة النجس، هذا الذي جعل شهيد الصدر طبعا، ونحن في هذه الحالة نبينه أنه هناك نجس ومتنجس وملاقاة بين شيء والمتنجس، وهذا الذي يعالج قضية المتنجس الثاني. فهنا أولا
عندي نجفان مثلا باول هنا ملاقات لمن يد يد ملاقات يد تنجس بالباول هذا صار هو المتنجس هنا فيما بعد ثوب لاقى اليد المتنجسه هذا هو الذي قال الأمارة على ماذا شهدت شهدت الأمارة على ملاقات الثوب لليد المتنجسه بالبول هذا هو الذي قامت عليه الأمارة فلذلك هنا يكون الشك في ماذا هل يا ترى نحكم بنجاسة مراقي المتنجس أم لا؟ هذا هنا شبهة موضوع حكمية شك في نجاسة مراقي المتنجس قامت الأمارة وأثبتت لنا نجاسة مراقي المتنجس وبالتالي عندي شك في ماذا؟ شك عن نحو الشبهة الموضوعية أنه هل حصل التطهير بالماء المضاف حصل غسل بالماء المضاف ولكن هل طهر أم لا هذا طبعا هنا خلينا نعبر الأمارة الأمارة من هنا الأمارة هنا الشك لماذا شك يعني حصل غسل بالماء المضاف فهل تحقق التطهير أم لا هذا هو الشيء هنا شهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول حكم هذه السورة السورة الرابعة هو حكم السورة الثالثة كيف أنه بالنسبة للشبهة للاستصحاب الموضوعي لا يوجد عندي شك بالاستصحاب الموضوعي لماذا إذ بقاء نجاسة الثوب الملاقي للمتنجس مركب من حصول الملاقات وماذا؟ وعدم عروض المطهر الشرعي عدم تحقق الغسل بالمطهر الشرعي عدم حصول بالمطهر الشرعي أنا في أول الأمر هذا إما يدور أمره ما بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع إذ لو كان المطهر الشرعي شامل للمضاف قد تحقق فلا شك في البقاء وإن كان في هذه الحالة مختص بالواقع فقد أقطع بعدم تحققه فلا شك أيضا في الارتفاع فبالتالي لا شك بلحاظ مرحلة البقاء بالنسبة للاستصحاب الموضوعي فيتعين في حينئذ أن نبحث في الشكل الثاني هل الشكل الثاني يجري وهو هذا أن الأمارة عندما تخبر بشيء نحو المدلول المطابقي فإنها أيضا تخبر عن مدلوله الالتزامي فهنا في هذه الحالة يقول نعم هنا في هذه الحالة الأمارة أخبرتنا بنجاسة الثوب الملاقي المتنجس وأيضا أخبرت أن بقاء هذه النجاسة مغيى بعروض المطهر الشرعي والمطهر الشرعي في هذه الحالة نحن لا نعلم هل هو ماء المضاف هل هو الماء المطلق بالخصوص أو الأعم منه ومن الماء المضاف فبعد حصول الغسل بالماء المضاف سوف يتحقق عندي تردد هل حصل التطهير الشرعي هل حصل الغسل بالمطهر الشرعي أم لا فهذا الترديد سوف يؤدي إلى الشك في بقاء النجاسة الثوب الملاقي المتنجس التي حصلنا عليها يقينان من خلال الملازمة فحينئذ في هذه الحالة يقين صادق بالبقاء تعبدا وشك في ارتفاعه فنصحبه وبالتالي في هذه الحالة أثبتنا بقاء نجاسة الثوب من دون حاجة إلى اليقين بالحالة السابقة حتى يأتي الإشكال بل عوضنا عن ذلك الاستصحاب باستصحاب آخر الرابعة أن تعالج الأمارة شبهة حكمية
ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية أيضا على عكس الحالة الأولى، كما إذا دلت الأمارة على تنجس الثوب بملاقاة المتنجس، هذا الذي شرحناه، وشك في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف، أي أن الغسل بالماء المضاف قد تحقق ولكن شككنا في حصول المطهرية. وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة من عدم جريان الاستصحاب الموضوعي وجريان الاستصحاب على نحو الثاني، فإن النجاسة المخبر عنها بالأمارة هي على فرض حدوثها نجاسة مستمرة مغيات بطرو المطهر الشرعي، وعلى هذا فالتعبد على طبق الأمارة، إذا الأمارة حجة لا إشكال ولا ريب، ماذا يعبدنا الشارع؟ يعبدنا الشارع ببقاء هذه النجاسة إلى زمان عروض المطهر الشرعي. فحينئذ في هذه الحالة يقول على هذا فالتعبد على طبق الأمارة يتكفل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا، طبعا مغيات، ولما كانت الغاية أي عروض المطهر الشرعي مرددة بين مطلق الغسل حتى لو كان بالماء المضاف والغسل بالمطلق، أي أن الماء لابد أن يكون مطلقا نحو خصوص، فيقع الشك في حصولها عند الغسل بالمضاف، في حصول ماذا؟ يعني حصول الغاية. ما معنى حصول الغاية؟ أي في ارتفاع بقاء النجاسة، وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد المغير المستفاد من دليل الحجية فيستصحاب. وعلى هذا الأساس أيضا وصلنا إلى نفس النتيجة، وهي الحكم ببقاء نجاسة الثوب التي في هذه الحالة شككنا في بقائها بعد العلم بحدوثها ببركة التعبد الشرعي من خلال التعبد بدليل الأمارة. ففي كل هذه الصور يمكن التفادي عن الإشكال بإجراء الاستصحاب الموضوعي في بعض الصور وليس في كل الصور، أو استصحاب نفس المجعول في دليل الحجية على نحو الشكل الثاني، يعني هذا هو أي الحكم، يعني بيصير عندي الحكم الظاهر المغير هذا الذي نستصحبه، وجامع هذه الصور لأن يعطي الشهيد الصدر ضابط عام أنه متى، وجامع هذه الصور أن يعلم بأن للحكم مدلول المدلول للأمارة على فرض ثبوته غاية ورافعة، ونشك حينئذ في الرافع فنستصحب ما ثبت، ويشك في حصول الرافع على نحو الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية. هذا كله بلحاظ الشكل الثاني، يعني هذا الضابط العام، وجامع هذه الصور أن يعلم بأن للحكم المدلول للأمارة على فرض ثبوته غاية ورافعة، ويشك في حصول الرافع على نحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية، هذا إشارة إلى الشكل إلى الاستصحاب بالوجه الثاني. إذا الاستصحاب على نحو الشكل الثاني يجري في جميع الصور الأربعة، نعم الاختلاف حول حول الاستصحاب الموضوعي فإنه يجري في الصورتين الأولتين بينما لا يجري في الصورتين الأخيرتين. الآن نعم بعض الصور لا يمكن جريان الاستصحاب، لا الاستصحاب الذي نريد أن نستصحب النجاسة الواقعية ولا الاستصحاب بلحاظه الاستصحاب الموضوعي ولا بلحاظ الاستصحاب الحكم الظاهر المغير. لماذا؟ سيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.